الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه أسئلة وردت عبر الإنترنت نجيب على من يسر الله منها. يقول السائل: هل يجوز للزوجة مصافحة خال زوجها؟ الجواب: لا يجوز، لأن خال الزوج يعتبر رجلا أجنبيا، والضابط أنه من حل الزواج عليه فهو أجنبي عنها، فلو طلقها زوجها أو مات جاز لخاله أن يتزوج عليها، وجاز لعمه أن يتزوج عليها، وهكذا أخوه. فهؤلاء ليسوا محارم، وليس التحريم مقصورا على المصافحة، بل لا يجوز النظر ولا الخلوة ولا غير ذلك. فخال الزوج وعم الزوج كأي رجل من الشارع في هذا الأمر، لا فرق في ذلك، بل جاء التحذير من أقارب الزوج أشد من غيرهم. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ الحمو الذي هو قريب الزوج. قال: الحمو الموت، يعني خطير كخطورة الموت. الحمو الموت، لأنه لو رأى أناس رجلا يدخل بيت شخص يستغربون، لكن لو دخل أحد أقاربه لا يستغربون. فلهذا تسنح من الفرص لظهوره على المرأة والتقاء به ما لا تسنح لغيره. نعم، فلهذا كانت الخطورة منه أعظم. قال: هل يجوز تسجيل المكالمات سواء الواردة أو الصادرة، وهل يعتبر من التجسس؟ هذا البرنامج الذي يدخل في الجوالات سبب للعداوة والشحناء، لأنه عندما يسجل كلامك وأنت لا تدري يسوءك ذلك لما يحصل من فلتات اللسان، وربما نقل كلامك وحصلت بذلك مشاكل وخصومات سواء بين الزوجين أو غيرهم. فأنا أنصح بعدم إدخال هذا البرنامج أصلا، وإذا كان في جوالك فأعلم المتصل أن عندك هذا البرنامج حتى يكون على بينة. والمهم أن هذا من أسباب الفرقة. كم من شخص يعطي شخصا التليفون وذاك يهرب بعيدا من أجل أن لا يسمعه، وإذا به يجد أن كلامه كله قد وصل إلى الرجل بسبب هذا البرنامج. فالتجسس حاصل فيه، و نحن آخذون في هذا الأمر غاية الاحتياط، نتوقع التسجيل لأي مكالمة. عندما تقدم إلينا أسئلة، بعض الناس لا يسألك سؤال تلميذ يستفيد، لا، إنما هو سؤال يحدد به موقعك، انظر ما أنت وما عندك. وهذا التلميذ الذي يسأل هو الشاهد عليك غدا، يشهد لله أنك قلت له كذا، ومكالمة مسجلة. اتصل بي ذات مرة شخص وقدم سؤالا، وعندما أراد أن ينصرف انتهت المكالمة، انتهى السؤال والجواب، قال عن إذنك أسجل المكالمة. قلت له قل عن إذنك أنشر، أما التسجيل قد سجلت بدون إذن. يا جاي استأذن في التسجيل وقد انتهت انتهينا عن إذنك أسجل. قلت له قل عن إذنك أنشر. فلهذا بارك الله فيكم عودنا أنفسنا أن نتكلم في المجالس الخاصة بما نتكلم به في المجالس العامة غالبا. فلهذا خذ احتياطك في أي مكالمة، خذ احتياطك في الكلام مع أي شخص، لا تدري ما الذي يتغير وما الذي يحدث. فإن أخرج شيئا مما دار ما أنت مبالغ، أنت مطمئن، ما قلت إلا الحق. فليحذر إخواننا من استعمال هذا البرنامج. كذلك الشيء بالشيء يذكر برنامج آخر في الواتساب، أصحاب الواتساب زودوه ببرنامج حسن جيد، وهو أن الرسالة التي لا تعجبك تحذفها بعد إرسالها، ترى أنها ما لها حاجة، خاصة عندما ترى أن المرسل إليه ما قد استلمها تفرح تحذفها وتغير الكلام. قد تكون كتبتها وأنت مغضب، قد تكون أرسلت بالغلط، فبعض الإخوة أدخل برنامجا يمنع الحذف، أنت تفعل الحذف لكنها ما تنحذف عنده، تصله ويقرأها، هذا غلط. قد يسر الله هذا البرنامج للحذف، دعه، لا تدخل هذا البرنامج على جوالك. وقد حدث ذات مرة، وهذا عقوبة على معصية الله، رجل كأنه صور امرأته وهي نائمة، وما درى إلا وقد أرسلت إلى مجموعة وأنا منهم، وإذا بالمرأة شبه عارية. إذا كان هناك برنامج حذف خير، كان هذا قبل مجيء هذا البرنامج الحذف، مصيبة. عندما يكون عنده برنامج حذف تدارك الأمر حذفها، تأتي أنت وتحتفظ بالصورة، تبقى عندك في جوالك. لهذا أرى ألا تستعمل هذا البرنامج الذي هو يمنع المرسل من حذف رسالته. نعم، المهم الجوالات تحتاج إلى تقوى لله عز وجل ومعاملة حسنة، كما أنك تريد أن تحفظ مشاعرك وألا يساء إليك وألا تسجل مكالماتك، تعامل أنت مع الآخرين كذلك. كما أنك تحب أن تعطى فرصة أن تحذف رسالتك إذا لم تعجبك، فأعطي غيرك نفس الفرصة أن يحذف رسالته التي لم تعجبه. لو فرضنا أن شخصا أرسل لك رسالة من المهم أن تحفظها، صور المحادثة، صور المحادثة إذا كانت القضية ذات أهمية. لنفرض أنه حصلت بين شخص خصومة وهو صهره قال له أختك طالق. صور المحادثة مباشرة، يحذف أو ما يحذف، لأن هذه مهمة، هذه تعتبر ورقة طلاق، تعتبر ورقة طلاق، وثيقة، تعتبر وثيقة، صورها قبل أن يحذفها. أما مكالمات واحد يزل كلمة، واحد يحصل عليه شيء يريد أن يحذف، دعه براحته، دع الناس براحتهم، بارك الله فيك. قال السائل: في هذه الأيام الباردة بعض الناس في صلاة الفجر عندما يتوضؤون يمسحون بالماء مسحا فقط، فهل هذا يجوز؟ أما على الشراب فلا بأس إذا كان قد لبسها بعد وضوء، كأن يغسل رجله في الليل ويلبس الشراب ثم يأتي في الفجر حين يتوضأ يمسح على قدميه، هذا لا بأس. أما على الرجلين فلا بد من الغسل، لا بد من الغسل، أم يعني أن يمشي عليها الماء، الغسل يمشي عليها الماء. وألفت النظر إلى شيء مهم في هذا الأمر، أن في هذه الأيام تكون الرجل فيها من الخشونة ما يجعلها لا تتشرب الماء سريعا، فترى أنك بعدما صرفت عليها الماء بقي خطوط غبرة كأن الماء ما وصلها. فسألني ذات مرة رجل من أصحاب هذه المناطق، فقلت له: عندما تستنجي وأنت في دورة المياه صب على رجليك ماء، ثم ما تصل عند الوضوء إلى رجليك إلا وقد تنقعت وأصبحت قابلة لتشرب الماء سريعا. وها هنا ستنال الأجر، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلك من رباط، فذلك من رباط. فهذا البرد الذي تجده حال الوضوء هو الذي يكون سببا لمحو الخطيئات ورفعة الدرجات. يعني ماذا؟ أنت طالب علم مثلا في منطقة باردة، خذ لك دبة صغيرة من هذه حق الزيت، وضع فيها ماء في النهار وخبئها عندك جنب فراشك لصلاة الفجر، اللهم بارك، تكون في معبر، تكون في دمار، تكون أينما كنت، هي بجانبك دافية، إذا جاء صلاة الفجر خرجها وتوضأ بها، فكرة طيبة وسهلة. يخلي له دبة بجانبها أو قارورة ماء صحة كبيرة، يتوضأ براحته بماء دافي، وسهلة عليك أنها تكون بجانب راسك، يعني تقوم في صلاة الفجر تذهب وتتوضأ بها، وستتخلص من هذا وستغسل رجلك براحة. المهم لا بد من غسل القدم، لا بد، القدم أو غيرها ما ينفع المسح. قال: ما حكم المرقة التي تستخدم مع المرق؟ هذه المرقة نوعان، نوع منها الماجي وهي القوالب الصغيرة، هذه بارك الله فيك مكونة من مرق الدجاج المثلج المستورد، الفرنسي والبرازيلي وغيره، فهذه لا تجوز، لا تجوز، لأنها مأخوذة من دجاج لم يذبح على الطريقة الإسلامية ولا اليهودية ولا النصرانية، لو علمنا أنها من ذبائح أهل الكتاب لحلت لنا، لكنها وقيدة، وقيدة، وهي التي تموت حتف أنفها، إما بثاني أكسيد الكربون أو بتسليط المياه الحارة عليها أو غير ذلك من الصعق الكهربائي مثلا أو غير ذلك، المهم أنها تموت حتف أنفها، وما يقطع الرأس إلا عندما يريدون التغليف، عند التغليف يقطعون الرأس، فهذه محرمة، الدجاج محرم ومرقه محرم. لو وجدنا مثلا أن شركة أخذت من مرق الدجاج الوطني الذي موجود في السعودية أو في أي دولة مسلمة، علمنا أنه يذبح على الطريقة الإسلامية. دولة مسلمة نحملها على السلامة، إلا إذا تبين لنا أنها لا تذبح وإنما تتعامل كما تتعامل الشركات الأجنبية التي تقتلها قتلا. فإذا علمنا أن شركة تأخذ مرقا من هذه الدجاج وتصنع هذا الصنع لا بأس، حلال. أما من حيث العموم فالموجود الآن الماجي يعتبر محرما. كذلك المرقة التي مثل السكر حبوب وتضعها في الماء يصبح مذاقها مذاق المرق، رائحتها رائحة المرق، هذه أيضا لا تجوز لأنها مجهولة الصنع، ما ندري ما هي المكونات، ما ندري ما هي المكونات، والرائحة رائحة مرض. ما هي الأشياء التي سلطوها عليها حتى جعلوا لونها كلون الملح والسكر، وما هي المواد من حيث العموم، فبناء على ذلك لا تستخدم حتى يتبين ما هي. نعم. هذه التي مثل السكر الماجي، مرق دجاج، مرق دجاج، هذه الأشياء إضافات فقط، وإلا معلوم الدجاجة مرسومة فيه، ها؟ مرسومة دجاجة ظهر الباكت. نعم. يقول بعض الناس يحلف اليمين في البيع والشراء ويقول حرام الطلاق، أني شليتها بألف مثلا، ولا يقول حرام طلاق، فما حكم يمينه الأولى؟ حرام الطلاق يعني فتوى أن الطلاق محرم، يعني أراد أن يصلح الشأن فأتى بمصيبة أكبر. نعم الطلاق ما يجوز، لكن كذب على الله أنه حرم الطلاق، فهذه معصية أكبر مما لو طلق امرأته، مفسدتها أكبر من أن يطلق امرأته. فقائل هذا جاهل يظن أنه أوجد مخرجا، ما هو مخرج، هذه ورطة، ورطة وليست مخرجا. حين يحلف بالله أو حين يفتي فتوى أن الطلاق محرم، فهذا كاذب على الله، عليه أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله. قال هناك أناس يشترون أكفانا ويغسلونها بماء زمزم ثم يرسلونها إلى اليمن ويقولون هذا كفن مغسل بماء زمزم ليكفنوا به ميتهم، فما حكم هذا؟ هذا من البدع، والمبتدعة دائما يرهقون أنفسهم، هم يقولون في التمسك بالسنة إنه تشدد، كلا، التشدد في البدع. عندما يغسل الكفن في مكة ويرسله إلى اليمن هذه كلفة ومشقة، وآخر يرسله إلى مصر، وآخر يرسله إلى الهند والباكستان، وآخر يرسله إلى روسيا، وآخر يرسله إلى الصين، شقوا على أنفسهم، ما كلفهم الله بهذا، ولا معهم فائدة، فلا سلموا من الإثم ولا وجدوا الأجر. هذا من البدع المحدثة. إذا كان عمل الإنسان سيئا ما سينفعه لا ماء زمزم ولا غيره، وإذا كان عمله صالحا ما سيضره ألا وكان الكفن غير مغسول بماء زمزم، ماء زمزم لا يزيد الكفن أي فضيلة. نعم لا يزيدها أي فضيلة. هذه بدعة ضلالة لا تجوز. وكنا نراهم قديما قبل أن تأتي قضية الفنادق والأجارات، كنا نراهم في مكة يغسلون وينشرونها في بعض ساحات الحرم، الآن ما يستطيعون، لكنهم يفعلون ذلك في الفنادق. المهم هذا من البدع المحدثة التي لا تجوز. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: ما هو الفرق بين المسلم والمؤمن في الدعاء؟ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الذي يظهر أن أغلب الداعين بهذا الدعاء يريد التفنن في العبارة والتعميم في الدعاء للجميع، وليس منتبها على قضية الفرق بين الإسلام والإيمان. هذا الغالب على الناس، هذا الغالب على الناس. وبقي القلة الذين يفهمون الفوارق، فمعناه أنه يدعو للمؤمنين الذين ارتفعت درجاتهم، ويدعو للمسلمين الذين أقروا بالتوحيد وضعف إيمانهم فعملوا ما أوجب الله عليهم من الصلاة والزكاة والصيام والحج، لكن لم يصلوا إلى مستوى المؤمنين الذين كان في قلوبهم أو أصبح في قلوبهم من التوقير لله عز وجل والتعظيم ما ليس عند هؤلاء الذين هم مسلمون فقط. لكن كما ذكرت لكم أن الغالب على الناس أن قصده التعميم الواسع ليعم الجميع. نعم نقف عند هذا، بقي بعض الأسئلة، نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين.